ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ليواد اللي تسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث 107.4. مثل ما وعدناكم الأسبوع لطاف بنكمل حوارنا وحديثنا مع الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. قبل ما أبدأ الحديث بعطيكم نبذة بسيطة عن سيرته الذاتية. هو عضو لجنة السياسة التربوية وعضو اللجنة العليا لمهرجان التسوق بدبي عام 97، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة بن زايد للمعلم من سنة 1995 إلى 98، عضو مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في دبي من 97 إلى عام 2000، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس لجنة المساعدات والإغاثة الداخلية، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، عضو مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع وممثل قطاع التربية والشؤون الاجتماعية، عضو لجنة صندوق الزواج، نائب رئيس مؤسسة الشفاء الخيرية، وعضو ندوة الثقافة والعلوم بدبي منذ تأسيسها وحتى اليوم، وعضو وفد الدولة في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بماليزيا. عمل أيضا في جمعية إحياء التراث وحماية اللغة العربية ورعاية الأحداث ومفوضية دبي للكشافة وإدارة نادي الشباب العربي وصندوق الزواج، إلى جانب مثل ما ذكرنا مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية. في عام 2002 تولى رئاسة إدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. كلام سليم؟
سليم، لكن عندنا مرة ثانية والعودة أحمد. قد يكون في يعني جانب من الجوانب اللي ذكرتها الحقيقة، يمكن الجانب التطوعي.
نعم.
جانب لذيذ في حياة الإنسان.
جميل.
إذا دركنا يعني كشافة على لغة عربية، على
أحداث،
على صندوق زواج، على جائزة خليفة للأداء الحكومي، تأسيس جائزة حمدان للأداء الحكومي، العمل في مهرجان دبي، يعني وهذا الحقيقة أعطانا كثير من الدافع، خصوصا إذا أدركنا أن اجتمعنا مجموعة، يعني كانت يومها من الأيام الانطلاقة، كنت أمثل وزارة التربية والتعليم بما حكم كنت يومها مدير منطقة دبي التعليمية. هذا يعني الجانب ترك لي حتى الآن علاقات مع الأخوة اللي كانوا موجودين، على سبيل المثال معالي القرقاوي، معالي ضاحي، كذلك الأخوة الموجودين الأخ محمد العبار، عندنا الأخوة الموجودين اللي كانوا فعلا يعني يوم الأيام قاموا بهذا البرنامج المتكامل، واليوم أصبحت بصماته جزء من النقلة الخاصة بجانب الاقتصاد وغيره. هذا طبعا يوم الأيام وصلنا الآن إلى نتيجة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
تمام.
وأنا الحمد لله يعني واحد من أعضاء اللجنة العليا اللي يرعاها معالي محمد القرقاوي، وفي نفس الوقت متابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. وطبعا المبادرة الكل أدرك أنها أطلقها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد، وهذا طبعا عبء قد يكون، لكن في نفس الوقت مجال الإنسان يعطي فيه، وفي نفس الوقت يمتع نفسه بهذا الجانب واستمتع في هذا الجانب. نعود مرة ثانية للأعمال فيما يتعلق بوزارة التربية. الحقيقة لما انتقلت إلى الوزارة في أول لقاء كان الله يرحمه معالي عبد الله عمران هو الوزير، لأنه هو أول من تولى الوزارة، وجلس تقريبا ساعة. آخر شيء أقنعني أني أنتقل للوزارة، ومع أني أنا كنت يعني في جو أعيش مثل ما ذكرت في البداية مع الوالد الله يرحمه في يعني جو مختلف، قد يكون يعني ما انفصلت عنه حتى هذه اللحظة. بعد ما انتقلت للوزارة طبعا التحقت بتعليم الكبار اللي هو قسم تعليم الكبار، محو الأمية تعليم الكبار.
نعم.
وكان هذا كذلك فيه مشروع زايد لتحفيظ القرآن الكريم. هذه الفترة الحقيقة يعني أعطتني فرصة من فرص التعامل عن قرب مع مجموعة غير متجانسة.
تمام.
لأن هذه بالذات يعني كان في مجموعة من الخبرات الموجودة من يعني نقدر نقول عتاولة اللي كانوا موجودين وقامت عليهم وزارة التربية والتعليم، منهم كان موجهين وكان منهم مثل حتى بعضهم كان من مكتب التطوير، ومكتب التطوير يعني اللي انشأته مثل ما ذكرت بريطانيا السابق، وهذين كانوا يمثلون يعني شريحة من شرائح العمل بالنسبة لوزارة التربية. فأول ما دخلت هذا القسم الحقيقة لقيت مجال كبير، وهو يعني مراكز الشيخ زايد في المشروع الله يرحمه، مشروع تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الإمارات الشمالية.
تمام.
وكنا ننتقل يعني من دبي نروح هذه المناطق كلها، يومها نروح نتأكد يعني، وكان يعني وقت مثل ما ذكرت لا شوارع لا طرق لا مؤسسات لا غيرها، وكنا نزور هذه المواقع. وتعليم الكبار محول أمي كذلك نفس الشيء، يعني كان منتشر على مستوى الإمارات دولة. الشمالية في هذه الفترة، وكنا نزورها كذلك ونسيرها فترة مسائية اللي هو المراكز أغلبها.
كان في إقبال من الناس على التعليم؟
يعني سبحان الله، أنا أقول اللي وصل أنك قدرت تعمل في خلال سنوات على يعني تجاوز مرحلة ما جاوزتها دول ثانية، يعني اكساب مجموعة كبيرة من العلوم بحيث أنك محيت الأمية. ومحو الأمية هو أهم من تعليم الكبار، لأن تعليم الكبار هذا اعتبار يعني مطلب خاص، لكن محو الأمية هذا الأساس اللي كانت تسعى له الدولة وأسست في هذا الجانب. ولهذا السبب كل اللي جو حتى للدولة انتسبوا، يعني من غير المقيمين على الأرض، يعني اللي جاء حتى بالمثل وعمل في هذه البلاد كان بعضهم ما كان عنده تكميل للدراسة
التعليم.
ودرس في المراكز تعليم الكبار، ولهذا السبب أنهوا ثانويات وكملوا جامعات داخل الدولة وخارجها. وهنا نتكلم غير المواطنين، لكن يكفي أن نحن في هذه المناطق اللي كانت موجودة فيها هذه المراكز، يعني على سبيل المثال لو يينا ذكرنا مثل منطقة صفني، هذه منطقة صفني اليوم نحن نمر عليها بشارع قامت يعني دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم يربط إمارة دبي بالفجيرة في تقريبا 40 دقيقة. هذا الطريق كان ياخذ من أربع ساعات. فأنت مر على هذه القرى وعلى هذه المناطق، يعني ناس جالسة على مكاتب تدرس على يعني على الأرض، البعض منهم تحت الشجرة يدرس، الباقي بالمثل جالس يرعى الغنم وهو جالس يتعلم. هذه المجموعة يعني استطاعت أن توصل إلى هذه المرحلة في محو الأمية تعليم الكبار. هذه اليوم يعني بعض الأشياء اللي أشاهدها على سبيل المثال برنامج أو اللي هو مسلسل يقدم الجانب من هذا، يمكن حتى الناس تشوفه اليوم، المسلسل اللي موجود عندنا يبث في التلفزيونات يحكي عن القصص على المدارس اللي كانت موجودة، يحكي عن يعني اسلوب التنقل اللي كان موجود، المعيشة اللي كانت موجودة. فأتمنى يعني بالمثل الإنسان اللي اليوم موجود من الشباب يجلس جلسة تأني ويشوف بالضبط شو كنا
وين
أصبحنا. يعني اليوم نحن يعني نجاري عالم ونتكلم عن فضاء، نتكلم عن مسبار، ونتكلم عن سعادة، نتكلم عن ابتكار، نتكلم عن إبداع. هذا الموجود ما كان موجود، لكن نحن نقول اللي كانوا موجودين أسسوا لهذا الجانب جزاهم الله خير.
طبعاً.
يعني بذلوا من جهدهم، دفعوا كثير من وقتهم وحموا هذه الأرض. وعندما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة مكوناتها كانت من أكثر الروابط أنا أتوقعها وزارة التربية.
نعم.
وزارة التربية عندما بدأت تعمل يعني نوع من النسيج الاجتماعي ما بين المجموعة، اليوم أنا أعرف مدرسين كانوا بالمثل على المنطقة الشرقية وفي غيرها وفي الغربية، اليوم أنا عشت يعني جزء كبير من حياتي في مقابلات خاصة بالمدرسين، اختيار التأهيل التربوي، عشت أكثر من المناطق من السلع إلى الفجيرة.
تمام.
مجموعة كبيرة تجيب اليوم يقول والله أنت كنت يوم من الأيام أنت اللي قابلتني. واللي مر علي أنا أتكلم عن أكثر عن يمكن أكثر عن 20-25 ألف أعدادهم. مقابلة المدرسين داخل الدولة وخارجها، يعني في على سبيل المثال في الأردن، في مصر.
أنتوا كنتوا تسافرون لانتقاء المدرسين؟
يعني أنا كنت في لجان اختيار المدرسين على مستوى الدولة. فغير المقابلات الداخلية يعني كنا نعقدها الآن في معهد التدريب المصرفي في الشارجة. كنا يوم من الأيام هناك يعني تعقد هذه، وبعدين التأهيل التربوي أنا يعني أخذت اللجان كلها من المنطقة الغربية، من ليوة ومن بدع زايد ومن المناطق الغربية كلها لين ما وصلت آخر حدود الفجيرة. فالذكريات الموجودة بالنسبة للموجودين يعني تعيش عالم كبيرة. وزارة التربية وعالم التربية بالذات يعطيك مكونات كثيرة بالنسبة للعلاقات.
تمام.
لهذا السبب عندما اشتغلنا في هذا الجانب اللي هو تعليم الكبار، محو الأمية، قضايا تتعلق مراكز الشيخ زايد الله يرحمه اللي خاصة بتحفيظ القرآن، يعني أنتجت هذه الإنتاجات اللي نراها اليوم. نعم. واستطاعوا هذه الجماعة يمسكون هذه المراكز.
نعم. حين ننتقل من الحديث عن وزارة التربية والتعليم إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مثل ما نقول يعني الدائرة تتبنى نشر الثقافة الإسلامية وتطوير الوعي الديني في المنطقة باتجاه رسالة إسلامية وسطية. أكيد شو أهم المهام اللي ترتكزون عليها؟
أنا إن شاء الله على وعد إن كان في العمر بقية نرجع مرة ثانية، لأن بعد لازم يعني في موضوع وزارة التربية والعمل في قطاع التعليم قطاع كبير يحتاج إلى فعلا بعض المواقف اللي كانت موجودة اللي أصل لها. لكن النقلة الآن من عمل على مستوى الحكومة الاتحادية على مستوى حكومة محلية. الجانب اللي كان موجود لولا يعني الحركة اللي قامها الآن ودعمها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد. نعم. بنقله يعني متكاملة بحيث أن تصل المؤسسات الاتحادية بمستوى ما توصل إليه المؤسسات الحكومية، هذا الحقيقة الدمج ما بين هذه الجهتين يعطي كثير من يعني النقلة وفي نفس الوقت كثير من الجهد. صحيح. محتاجه. فعندما انتقلت إلى قطاع الشؤون الإسلامية وكان يومها يعني أنا أتكلم عن
2002
لكن أتكلم عن جانب أنا تقاعدت في هالفترة عندما تركت وزارة التربية كعمل. أتذكر يعني اتصل بي الله يذكره بالخير أبو فارس وقال لي بالحرف الواحد خسارة ليش تركت؟ نحن عملت الآن 15 سنة والحمد لله يعني نتكلم عن المنطقة التعليمية الآن.
تمام.
الحمد لله يعني كان جهد مقدر ويعني كثير من الإشكاليات كانت يعني زالت والأمور طيبة. فنحن اليوم لو صار مثلا ليش تركت التربية بالحرف الواحد يقول لي، قلت له أنا أبو فارس ما تركت التربية، تركت وزارة التربية كمؤسسة. قال لي كلامك صح. قلت له إذن التربية غير عن المؤسسة،
موجود التربية
هذا واجب، هذا جانب، هاي مؤسسة.
صحيح.
فعندما انتقلت إلى الدائرة الحقيقة يعني واجهتني إشكالية كبيرة
اللي هي
أولا يعني كنا آخر يعني تسلسل بالنسبة لبرنامج دبي الأداء الحكومي في النتائج. وعندما يدرك الإنسان أنه واصل إلى هذه المرحلة تعيش في جانب مختلف، جو مختلف. نحن عشنا وزارة التربية يعني كان الوضع مختلف، لكن عندما جئنا المنطقة الدائرة يعني كان بعد الوضع كذلك مختلف، والكل يعني عمل يحتاج إلى شيء.
صحيح.
مع أن أتذكر يعني الله يذكره بالخير الدكتور شرهان كان وزير التربية عندما لقاني بعد فترة قال لي كلها الله أكبر، يعني هنا ولا هنا الشغل هذا واحد. فأقول له صحيح، لكن القضية ما فيها أنك هنا تتعامل مع شريحة مختلفة.
نعم.
الضوابط اللي موجودة غير الضوابط اللي هناك. هناك مدرسة الساعة انتهى الدوام انتهى سكرت، هني عندك مسجد يفتح من قبل الفجر.
صحيح.
وينتهي لما بعد صلاة العشاء بكل ما فيه من مكونات. تأخذ جانب آخر، حاولت أنما يعني دخلت دائرة أعمل لي أجندة لمدة سنة.
نعم.
ووزعتها فصول السنة.
حسيت أنك بديت من الصفر مرة ثانية؟
لا، لأني أنا بعد عندي يعني الحمد لله في نوع من يعني عندي معلومات سابقة لأني اشتغلت في مجلس الأوقاف مدة 3 سنوات، وعندي يعني تصور عن الدائرة وشو اللي موجود في الدائرة وشو الأمور اللي ممكن يعني أخذها واستفيد منها.
صحيح.
فأخذت المكونات هذه واشتغلت عليها. يعني أنا ما كنت متخوف بقد ما كنت عندي يعني الحمد لله محركات.
تمام.
موجودة من داخل الدائرة وخارج الدائرة. فعندما انتقلت بعدين لل يعني فترة التنفيذ خذتها في 4 مراحل. المرحلة الأولى تشريح للواقع.
نعم.
وتحليل الواقع الموجود وأتأكد بالضبط وين اللي أقدر أشتغل فيه الوزن. الجهة الثانية أعمل فترة علاج. هذا العلاج قد يعني تحتاج بعض الأوقات إلى بتر.
صحيح.
والبعض منها تحتاج إلى أتحرك فيها. فجيت المرحلة الثانية الثالثة هي قضية إعداد ما هو مطلوب مني الآن للنصر. الرابعة لازم أخذ فيها حكم. فأخذت هذه الأربعة وحطيتها في سنة، لكن للأسف ما قدرت أديها إلا في 3 سنوات. لأن ما كنت يعني أتوقع الحجم.
نعم.
وشو اللي بالضبط يعني بيكون موجود، لكن الحمد لله تجاوزت بالمجموعة الموجودة. وأتذكر يعني على سبيل المثال حتى جاني واحد من الأخوة الموجودين أنا اجتمعت فيهم أول يوم.
تمام.
وقلت لهم أنا جايكم ضيف، دخلت من باب وأطلع من باب. ولا تتوقعون بالمثل يوم الأيام أكثر من المهمة اللي أنا بقوم بها أنتوا اللي بتقوموا بها. من ضمن اللي تردد هناك أنه والله الجماعة حمد جاي بيفنش مجموعة أو بيني خدمات. قلت لهم أبدا ولا في خاطري هذا الشيء كله، اللي بيقدر يمشي مثل ما أنا كلفوني بهذا الأمر وأمانة وقدامي مسؤولية، اللي يقدر يمشي حياه الله وهو يثبت وجوده، واللي ما يقدر ينسحب بدون ما أقول له أي شيء. فصارت العملية يعني ماشي بهالطريقة، لأن أنا تعودت حتى وزارة التربية يعني العمل في ميدان كبير. صحيح. والمنطقة كانت عندنا إشكاليات مع المدرسات مع أولياء الأمور مع غيرهم مع غيرهم، علمتنا هاي الأيام التجربة واللجان اللي اشتغلنا فيها. فحطيت يعني المؤشر الأولي وكان في صراع، والحمد لله أول سنة يعني دخلت فيها الدائرة كانت الدائرة أسرع دائرة خطت خطوات في موضوع تطبيق اللي هو الأمور الإلكترونية.
جميل.
والشهادة موجودة والصورة مع صاحب السمو الشيخ محمد موجودة، يعني يكفي أني أنا دخلت أول سنة
في السنة
وقدرت أحقق هذا الشيء وأوقف على المنصة، واعتبرت يعني هذه الأمانة أثقل يعني. صحيح. كونك توصل إلى المرحلة كان وراها شيء ثاني. الجماعة اللي وياي ما قصروا يعني، بصراحة أنا أقول لولا المحركات اللي هي موجودة ما قدرنا نوصل. فبديت أستقطب مجموعة من الموجودين من الميدان، بعضهم يعني وصل، والحقيقة يمكن أنا ما أبغي أذكر الآن أسماء، لكن أقول في أسماء عندي أصبحت في الدائرة بصمة قوية في كل الجراءات، سواء في عملية التطوير في عملية التفكير في عملية الإدارة. وأنا على يقين أترك الدائرة في أي لحظة الأمور تستمر بما هي عليه. وهذا أساس بالنسبة للعمل والقيادات الموجودة الحمد لله في الدائرة، فيها بركة وفيها خير وفي أي لحظة ممكن تقوم بهذا الجانب. الدائرة مثل ما ذكرت يعني أول ما بديت اشتغلت على هيكل تنظيمي.
نعم.
وحطيت مهام واختصاصات مع مجموعة، والحمد لله أني أنا دائما من النوع اللي يسعى إلى المجموعة الفريق. نعم. وهم اللي حددونه وحطونه، بعد هذا كله نتشاور ونتناقش. فدخلت في عملية وعندي خبرة سابقة بوزارة التربية قضية إعداد الهياكل يعني والصراعات الموجودة وكيف الدار، لأن الهياكل هذه قصة طويلة لا بد أن الإنسان يدركه. والحمد لله يعني لو ذكرته قبل أسبوع سيدي صاحب سمو الشيخ حمدان اعتمد الهيكل الجديد بالنسبة للدائرة، وهذا طبعا كذلك يعطي مهمة وأمانة ومسؤولية جديدة، وهو نعتبره إن شاء الله يعني تشريف، والجماعة إن شاء الله يقوموا بهذا الواجب. ولهذا السبب العمل فيما يتعلق يعني بالدائرة بديت أغير بعض المفاهيم. من ضمن المفاهيم هي قضية الكلمات اللي سبق وقلناها، يعني قضية دعوة، قضية وعظ، فاستبدل أنا بتوجيه، إرشاد،
تخفيف المصطلح.
يعني الكلمة هذه يمكن شوية ألطف. وفي نفس الوقت أتذكر يوم الأيام كان يعني زيارة الشيخ محمد جزاه الله خير للدائرة، ونحن نمر فأقول له يعني قال لا زين كتبت التوجيه بدال وعظ بدال، فهذه العبارات يعني تعطي نوع من غيرت هذا المفهوم. ودائما كنت أكرر أقول لهم يا جماعة في أي لقاء في أي اجتماع أنا أعتبر كل واحد موجود في الدائرة هو مدير الدائرة.
تمام.
فكروا وعطوا وقدموا وتأكدوا بنمشي.
تمام.
والشيء الثاني تأكدوا أن اللي يصير ترى مكسب للجميع.
صحيح.
بدون أي يعني واحد منكم ما بنقدر نوصل، والحمد لله اليوم النتائج
بيد الوحدة ما صح.
الحمد لله.
سبحان الله. بناخذ فاصل دكتور وإن شاء الله بنكمل الحوار عقب الفاصل. مستمعينا تمو ويانا.
الأولى منكم وفيكم.
لما واحد يدخل السرور على قلبهم هذه أحب الأعمال إلى الله.
يعني واحد مسن قال لي يا ولدي أتمنى أن ما تكون زيارة واحدة فقط.
القناعة والتواضع والتلاحم والحب والبساطة هي اللي تبني البيوت. هي اللي تبني البيوت.
سماح العبار
حياكم الله مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم لأثير إذاعة الأولى 107.4، ونذكركم أن نحن اليوم متواصلين ومكملين حوارنا مع الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. كنا نتكلم عن الأشياء اللي استحدثتها وأوجدتها في الدائرة، وحين نبغى نكمل سلسلة النجاحات والإنجازات.
يعني أتوقع هذا السؤال يكون موجود، لكن لا بد أن نرجع مرة ثانية ونأكد على دور برنامج دبي الحكومة الأداء.
نعم.
المتميز.
متميز.
الحقيقة هذا أوجد نقلة كبيرة، وأنا دائما أقول لهم الجماعة في بداية الأمر، يعني انتقلت من جو إلى جو، كنت في بداية الأمر يعني لدي كثير من الضغوط، خصوصا إذا أدركنا أن جالس تنافس قطاعات، دوائر، هيئات، مؤسسات، ولابد توصل لهم، وهذا ما كان يعني مستحيل، لكن لابد الإنسان يضع يعني أول ثقة بالله سبحانه وتعالى والمجموعة الموجودة. فحطينا الأجندة وأخذنا المعايير الموجودة. وأنا أتكلم عن بداية العمل، كانت المعايير لابد أن أكد عليها ما كانت تغطي كل الجوانب الموجودة في القطاع الحكومي. دائرة من الدارس الإسلامية تتعامل إياها كأنك تتعامل مع التنمية الاقتصادية.
شو وجه الشبه؟ المعايير،
المعايير الموجودة، نوع الممارسات، نوع المهام، الاختصاصات، هذا يعني على سبيل المثال. فعندما وصلنا إلى هذه المرحلة بدأنا نوظف هذا كله كمعايير بحيث أنها تخدم هذا الجانب، في نفس الوقت نمشي بنفس النهر جاري ولا بد أنك تدخل.
صحيح.
بعد فترة بدينا نتعامل وياهم يعني كقطاع بالنسبة للبرنامج، واستحدثوا الحقيقة كثير من الأمور فيها التطوير، وعدلوا في بعض المعايير، وهذا يعني ساعد كذلك الدوائر بحيث أن تأخذ هذا الجانب. ففي بعض الحالات يعني كان الموجه للعمل بالنسبة للدوائر ولهذه الجهات اللي هو البرنامج. وفعلا البرنامج خدم، خصوصا عندما كان سنويا، اليوم طبعا أصبحت المشاركة فيه على مدى سنوات، وبعدين في اختياري، وهذا الجانب اللي أعطى، وقضية الإجباري يعني طبعا هذا موجود، والكل سنة 2016 لابد أن يدخل في هذا البرنامج الإجباري.
تمام.
هذا مثل ما ذكرت، البرنامج أعطى فعلا يعني نوع من الموجهات بالنسبة للعمل. وعندما تأتي بالمثل وتنتقل، أنا دائما كنت أركز أقولها، ترى هذه الدائرة مش دراويش.
أيه.
هذه الدائرة فيها ناس يعني تؤدي خدمة كبيرة. وما أخفيكم أنا جلست مع مجموعة كبيرة يعني من الوزراء من خارج الدولة، من بعض الدول، وعندما قدمت لهم أنا فعلا يعني من خلال الاستراتيجية الموجودة والأهداف والبرامج وغيرها، كان بعد ما البعض منهم طلب مني أنا أرسل له نسخة من هذا، وفعلا هذا دليل على أن الحمد لله يعني الخطوات جيدة، ولكن الطموح أكبر.
تمام.
يعني أنت تصل إلى مرحلة لا تتوقع أنك عندما تصل إلى المرحلة نهاية المطاف
أو تكتفي،
مثل ما يعني ذكر صاحب سمو الشيخ محمد ويتكلم عن قضية التميز ليس له نهاية، خط تميز له نهاية. فنحن نشتغل بهذا الجانب، وفي نفس الوقت العمل يعني قد يكون شوي مثل ما ذكرت فيه نوع من الحساسية، خصوصا أنك تتعامل بالذات إذا جينا في المسجد، المسجد مفتوح على 24 ساعة، تأتيك بالمثل قضايا، واحد يقول لك شغل المكيف، والثاني يقول سكر المكيف.
صحيح.
والثالث الإمام طول، والثالث يقول لك والله الميكروفونات أذت الفريج، والثالث يقول والله وانتم كرام الموضات المياه الموضة غير صالح، ولا يدرك بالضبط يعني حجم هذه المعاناة. نحن لو ذكرنا على سبيل المثال، عندما يأتي بالمثل مسجد في منطقة قد يتأذى منها، ونحن حريصين يتأذى الجيران المسجد ويطلبون، ونبعث من يقوم بالمثل ب يعني التحكم بهذا الجهاز، ويعني وضعه في المكان المناسب والصوت المناسب، بعد يومين ثلاثة أسبوع يطلعون الشواب مرة ثانية ويروحون يتصرفون من عندهم ويركب ميكروفونات حتى من عنده.
هي.
خلاص، لأنه هو يعني وصل إلى هالمرحلة وظن أن المسجد هذا ملكه، ولا بد أن يعني يعز عليه، ولا بد أن يخدم الفريج. ولهذا السبب حتى عندما يكون موجود مثلا أقول للمؤذن على سبيل المثال، قد يكون مواطن، أقول يا أخي لا ترفع صوتك بالطريقة، قال لا عشان الناس تسمع. طيب أنت مو مجبور، أنت عليك تأدي الأذان والناس توصل، واللي يبغى الصلاة ما تفوت الكلام هذا موجود.
صحيح.
فوصولك التعامل مع الشريحة بهذا المستوى، اليوم نحن لو بغينا نسوي صيانة بسيطة في المكيف في المسجد لابد نحط احتياط، لكن في المراكز، في دوائر، في مباني، في غيرها المسألة تبقى أسهل. يعني في الموضوع. لكن مرتاد المسجد يبغى كل شيء الخدمة خمسة نجوم، لا يبغى سبعة بعد اليوم. فنحن نتحرك بهذه الطريقة، يعني معطيات الحياة. نحن ما نبغينا يوم من الأيام يكون المسجد أقل عن أي مكان موجود فيه. ولهذا السبب يعني تتكاتف الجهود سواء على المستوى الفردي أو المستوى. لكن في بعض الحالات الشريحة اللي تستخدم هذا يعني المرفق خصوصا في دورات المياه صادفنا مشكلة. عمال في المنطقة الفريج يعني بعد ما ينتهي مثلا من شغلته يجي على الساعة صلاة الظهر، قبل الصلاة تلقى هذه يعني الموظعات والمكانات من أفضل ما يكون. لكن أطلع بعد شوي الرمل السمنت غيره شغلات هاي طبعا ما تقدر تحكم تقول له لا تدخل. بعض الأوقات هنا شكاوي يقولك والله نحن هالعمال ليش يدخلون المسجد روايحهم بالمثل تقول ما أقدر أمنعه أنه يدخل المسجد. يعني لا تقدر تقول له لا تصلي من المسجد، ولا في نفس الوقت أنت ما يجوز أصلا. فنحن نعاني يعني نعاني مع هذه المجموعة، لكن وصلنا لهم الرسالة. بدينا في موضوع ثاني هي قضية استخدام اللي هو الـ 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 البرامج. البرامج اليوم اللي عندنا موجودة الحمد لله تماشي مع البرامج الموجودة الحكومية، عندما تنتقل من إلكترونية إلى الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية إلى دبي الذكية، اليوم دبي الأذكى لا بد تعيش هذا الموضوع بهذا المستوى. اليوم اللي يتعاملون من الموظفين حتى شرائح المؤذنين والأئمة يتعاملون من خلال المواقع اللي عندنا.
تمام.
الرسائل توصلهم، الخطبة موجودة على الموقع.
صحيح.
يقدر ينزلها من عنده، يشتغل على هذا الجانب، كل التوجيهات الموجودة، الكتب المتاحة، الأمور المتاحة، التعاميم غيرها، الإصدارات متوفرة أمامه. ولهذا السبب نقلة كبيرة.
تمام.
كونك صحيح. واحد بالمثل اليوم وصل يعني عمره تقريبا 70 سنة وقاعد يتعامل مع الجهاز قدامه ويشتغل، فمعناته كنت عندما تنقل هذه النقلة وهذا المستوى من التفكير تصبح العملية عندك أسهل لأنك تقدر توصل الرسالة بأسرع. كل الوسائل المتاحة في نفس الوقت يعني التعامل مع هذا الجانب أعطانا كذلك فرصة أنك تعيش في هذا الجو. في نفس الوقت هذه المجموعة اللي عندك موجودة اليوم تعتبر يعني شرائح، أنا أعتبرها إذا انطلقت من دولة الإمارات على وجه العموم من دبي بالذات.
نعم.
اللي راحت أي مكان، راحت شرق أو غرب شمال وجنوب، بتلقاها من أفضل وأميز الموجودين لأنه يعتبر موظف شامل.
تمام. إذا حين بغينا نتكلم عن موضوع الفتاوى والتعامل مع الفتاوى، وخاصة نحن دولة متعددة الجنسيات والثقافات، فكيف يتم التعامل مع الفتاوى ومراعاة الاختلافات والفروقات؟
هو لابد أن أكد على جانب، يعني عندنا الهيئة العليا للإفتاء، ويعني تشرفت أكون أنا رئيسة، عندنا على مستوى الأربعة المذاهب موجودين.
نعم.
وطبعا يؤكد عليه على مستوى الدولة المذهب المالكي هو الأساس. لكن عندما يأتي الشخص يستفتي تسأله تقول أنت على أي مذهب، وهذا من باب التوسعة، وفي نفس الوقت يعني ما تضيق على أي إنسان لأنه قد يأتي يأخذ هذه الفتوى إلى بلده، وبلده يعني تتبع على سبيل المثال مذهب الشافعي أو أبو حنيفة أو أحمد بن حنبل، فأنت ما تلزمه لكن تأخذ الفتوى. في نفس الوقت نعالج الفتوى يعني مجموعة، عندنا الفتاوى الإلكترونية موجودة متاحة على الموقع، وهذه الحمد لله يعني باللغات. في نفس الوقت عندنا الفتاوى الموجودة اللي من خلال الإدارة، يعني بعضها لا تحتاج إلى نوع من تصعيدها على المستوى الهيئة العليا. البعض منها اللي هي تعتبر نعتبرها في أغلب الحالات يسمى فقه النوازل، يعني على سبيل المثال دخلنا في التعاملات المالية، تعاملات أمور جديدة في قضايا تتعلق قضية الأجنة، قضايا تتعلق بالأعضاء، قضية حفظ يعني التصرف في بعض، كل هذه الأمور تعتبر من النوازل.
نعم.
وتحتاج إلى نوع من التدقيق عليها وفي نفس الوقت أخذ الفتوى. اليوم نحن نأكد أن الفتاوى اللي تأتي رسمية تأتي من خلال الدوائر أو المؤسسات، ما تأتي من خلال الأفراد. لأن الفرد بعض الأوقات أنا دائما أذكر الجماعة وأكد عليهم قد يأتيهم معوق للدائرة اللي هو فيها، يعني يرى بهواه ما لا ترى الدائرة.
صحيح.
فيروح يأخذ بالمثل فتوى ويلزم الدائرة بهذا الموضوع، ونحن نقول لهم لا، لازم يأتي من المدير العام أو الجهة المختصة بحيث أن نقدر نحاكي هذا الموضوع. فالفتوى تقسم هذا الجانب، أن ما تصعد للهيئة العليا فيها نقاش يعد، بعد هذا تتناولها كل الأشخاص الموجودين. وبعد هذا يتم في بعض الحالات اعتبارها اعتمادها أو تأجيلها حتى كذلك لمزيد من الدراسة.
تمام.
واليوم يعني عندنا في بعض الأمور يأتي بالمثل بعض الحالات مثل ما ذكرت اللي هو المستجدة فقه الواقع، يأتي بالمثل بعض الأوقات كفتوى يعني قد تكون فيها نوع من الإشكالية، فأنا أضطر في أغلب الحالات أوجه المجموعة الموجودين على الموقع، يعني قد يكون لمركز تجاري أو يكون على الأقل في هيئة من الهيئات أو دائرة من الدوائر، أوجه الموجودين كلجنة يروحون للموقع يتأكدون، يعني سواء في وقف ولا في موقع مسجد ولا في قضايا تتعلق بألعاب إلكترونية ولا ألعاب غيرها، فيروحون بعد ما يشوفون الواقع يغيرون الفتوى بناء على المعطيات الموجودة.
تمام. إذا نبغى نتكلم عن حجم التعاون والتنسيق بين الدائرة وبين مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية في دبي.
الحقيقة الجمعيات عندما بدأت يعني رعاها اللي هو رعاية، كانت رعاية العمل الخيري، فعندما انضمت إلى الدائرة نحن استلمنا كثير الحقيقة من العمل اللي كان موجود. ويوم أنا كنت قبل ما كنت دائرة كنت في مؤسسة محمد راشد الأعمال الخيرية والإنسانية.
تمام.
اليوم اللي طلع تكليف وضم العمل الخيري للدائرة أنا تركت الميدان، لأن كان في بالي يقول ما يكون مشرف على هذا الجانب وأنت تكون عضو في تطبيق، قد يكون هذا بعض الأوقات محسوب عليك.
صحيح.
فاستلمنا العمل الخيري الحقيقة، يعني بدلوا جهد اللي هو رعاية مجلس الرعاية، وهذا الجهد نحن كملناه في فترة من الفترات، استطعنا أن نخرج عن المألوف. أولا إعداد اللوائح، وطبعا إعداد اللوائح ما كان متاح في هذه الفترة لأن الكل ما كان يدرك حجم وخطورة هذا الجانب. أنا عندما دخلت الدائرة دخلت وجدتنا أحداث 11 سبتمبر، يعني أثقلت الدول مش المؤسسات ولا الأفراد بخصوص يعني النتائج اللي كانت موجودة. فجزء من العمل اللي قمنا به هي قضية وضع آلية بالنسبة لهذه الجمعيات، والدعم اللي كان موجود كمكرمة من سيد صاحب سمو الشيخ محمد استثمره في وضع نوع من العلاقة والشفافية ما بينهم وبين هذه المؤسسات.
تمام.
وتوزع العمل على الجمعيات، وفي المقابل كذلك مراكز التحفيظ والجمعيات الدينية، الجمعيات اللي هي لا تتبع يعني المواطنين إنما تتبع جاليات كذلك، بدأنا من نوع من التوليف ما بينها. اليوم أمامنا الحقيقة كثير من النظام اللي يعني فعلا طلعت عليه كثير من المؤسسات خارج الدولة سواء عالمية وتعنا بهذا الجانب، سواء في تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وهذه اللوائح الحقيقة استفادوا منها وأخذوا منها نسخ والبدأ تطبيقها في بعض الدول ونعرفها، يعني دول بدون ذكر أسماء الآن. لكن يعني الحمد لله مخرجات هذا كل الجانب أعطانا فرصة. الشيء الثاني حرصنا من بداية الموضوع على أن يتواجد كل ما موجود في العمل الخيري على مواقع سواء داخل الدولة وخارجها. غطينا أكثر من 44 دولة. هذه 44 دولة وثقنا اللي هو موجود، يعني من مساجد، من آبار مياه، من مستشفيات، من مراكز تحفيظ، من غيرها. فأصبحت قاعدة البيانات هذه الوسيلة اللي أعطتنا فرصة في تجميع كل ما لدى الدولة كذلك، وكان يعني دور كبير لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية. جزء من الرافد الموجود اللي وصل دولة الإمارات العربية المتحدة في حجم ما قدمت من المساعدات التي تكون الأولى على مستوى الدولة على مستوى العالم. وفي نفس الوقت أعلان يعني في اللي هو قصر الإمارات يعني فترتين أن دولة الإمارات الأولى على مستوى العالم حجم المساعدات ونوعها. صحيح. هذا يطمن أن هناك الحقيقة جهد مبذول على المستوى الفردي وعلى المستوى المؤسساتي وعلى المستوى الحكومي، اليوم كله موجود في قاعدة بيانات واحدة، ولهذا السبب أثبت العالم كله. اللي نأكد عليه كذلك يعني مبادرات اللي تصدر على مستوى كذلك، يعني مثل دبي العطاء، مثل نور دبي، مثل سقيا، مثل غيرها، أيادي دبي، هذه يعني اللي تطلع بالمثل من مبادرات تصبح في يوم الأيام يعني بصمة لدولة الإمارات العربية المتحدة داخل الدولة وخارجها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. الشيء اللي يحسب لدولة الإمارات، وقد يكون يعني نحن ما نظلم الآخرين، لكن صدرت دولة الإمارات العربية المتحدة كل هذه المساعدات بدون من وبدون أي شيء، وفي نفس الوقت ما صدرت وياه أي فكر، وهذا أهم شيء.
هي هدفها الإنسانية بغض النظر عن جنس أو لون أو عرق
هذا الكلام. يعني قضية أنك فكر البعض بيتقبلك سنة سنتين مرة مرتين وبعدين ما يتقبلك.
صحيح.
لكن الآن اللي قدمت دولة الإمارات قدمتها بدون أي فكر وبدون أي منه أبداً، والحمد لله هذا
جانب أي مقابل.
ومحسوب. ونحن نقول دولة الإمارات العربية المتحدة في حفظ من الله سبحانه وتعالى مثل ما قدمت يعني من على مستوى القيادة وعلى مستوى المؤسسات والأقراص.
صحيح. ذكرت لنا قبل الفاصل دكتور أن من مهامكم الخارجية أيضا في شهر رمضان الكريم توجه للدول الخارجية مثل تايلاند أو الدنمارك، لكم جهود حثيثة هناك، لو تخبرنا عن هذه الجهود.
البداية كانت مع إعداد مجموعة من الشباب.
نعم.
الحقيقة يعني نحن اعتمدنا على مجموعة من الشباب المواطنين واللي قاموا بهذا الدور، وأنا يعني أبشر الجميع اللي يخرج من دولة الإمارات العربية المتحدة أي شيء اقتصادي اجتماعي علمي ديني فكري يبقى مقبول في كل مكان.
الحمد لله.
وهذا يعني بحكم سمة الناس الموجودين ونوع الفكر اللي ما نتكلم به.
صحيح.
القيادة على مستوى يعني قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عندما قامت على يد المغفور بإذن الله تعالى الشيخ زايد والشيخ راشد الله يرحمه وإخوانهم من أحكام الإمارات، يعني قامت على هذا المبدأ. الشيخ زايد اليوم الشيخ راشد لهم بصمات على مستوى العالم، ما حد يدري بها.
أكيد.
يعني لو رأينا في التعليم، في مدن، في مستشفيات، في مساجد، في صحيح. مشاريع. وأنا أتذكر حتى يعني عندما كنا في مؤسسة محمد بن راشد كان صاحب سمو الشيخ محمد يعني أعاد يعني مو ترميم اللي عادها للحياة مرة ثانية في بعض الدول من المشاريع القديمة اللي كانت موجودة، يعني على سبيل المثال حتى في البوسنة وغيرها مساجد مستشفيات مدارس مراكز. وهذا يعني الحقيقة يعني يحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة. فالمجموعة اللي موجودة عندنا يعني ما أسسنا هذه الشباب الموجودين كان السعي أنهم مقبولين في أي مكان.
هل هم متطوعين أم موظفين؟
لا أبدا موظفين. موظفين. والآن يعني على سبيل المثال مثل ما ذكرت في تايلاند عندنا اتفاقية مع المستشفى الموجودة هناك.
نعم.
يقضون مجموعة من الشباب الموجودين ويتعمدون في صلاة التراويح وصلاة التهجد وصلاة العيد الموجودين وصلاة الجمعة. ويعني أبشر المجموعة أن حتى السلك الدبلوماسي الموجود من خارج هذه المنطقة الدولة يتواجدون في هذه الفعاليات الموجودة. الشيء الآخر نحن نتكلم عن يعني جانب جدا مهم، وهو يعني عندما يصل في هذه المناطق فيها الله يعافي الجميع كثير من المرضى يتعالجون، والبعض منهم طول فترة وموجود هناك يحتاج إلى حد يعيش وياه
فعلا.
يوصل له الرسالة أن هذا يعني أمر الله سبحانه وتعالى
في نفس الوقت
في نفس الوقت يخفف عن المرافق اللي وياه.
صحيح.
يجلسون وياهم يعني يحاولون يهيئونهم يجهزونهم
التوجيه
ويوجهه وفي نفس الوقت. فالحمد لله هذا جانب قوي. هذا على سبيل المثال في فقط في تايلاند، لكن في أوروبا لنا كثير. لحن ما ننسى أن هناك في مراكز في دبلن وغيرها للشيخ حمدان لهيئة آل مكتوم. لا ننسى أن يعني الشيخ حمدان بن راشد نتكلم في أفريقيا أكثر من 24 دولة ويعنى في جانب من الجوانب الخيرية اللي هو أغلب التعليم. فنحن نسعى لهذا الجانب.
نعم.
بحيث أن نهيئ هذه المجموعة وفي نفس الوقت نكون يعني شبابنا الموجودين يقومون هذا الدور ويكونوا مقبولين في أي مكان
إن شاء الله. هالكلام الجميل. بناخذ فاصل قصير إن شاء الله وبعد الفاصل بنكمل المحور الأخير. مستمعينا تموا ويانا
منكم وفيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام عبر إذاعة الأولى.
احنا في الدفاع المدني يعني ما يكون الافطار والسحور والشاغل لنا.
احيانا ما نحصل وقت ان احنا نفطر، بس ناخذ لنا اي شيء بنكسر صيامنا ونطلع البلاغ.
الفواكه اقل شيء يؤكل في هذا الشهر الفضيل.
يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن انطلاقة بطولة فزاع الرمضانية للرماية بالسكتون للرجال من مواطني الدولة 2015 من تاريخ 21 يونيو ولغاية 27 يونيو. فترة التدريب من يوم الأحد 21 يونيو ولغاية يوم الأربعاء 24 يونيو، مسابقة رماية الأهداف يوم الخميس الموافق 25 يونيو، مسابقة الصحون فردي يوم الجمعة الموافق 26 يونيو، مسابقة الصحون زوجي يوم السبت الموافق 27 يونيو، وذلك في ميدان الرماية التابع لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأرقام التالية 055-515-1955 04-373-7000 الأولى.
صدق إماراتية.
ليوان ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، وما زال الحديث متواصل مع الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. بما أننا نحن أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الفضيل، وأكيد أنتم في دائرتكم عندكم كثير من الاستعدادات وكثير من التجهيزات، وأجندتكم ما شاء الله تكون عامرة وحافلة بالفعاليات والمبادرات. لو تحدثنا عن أجندتكم الرمضانية.
أولا يعني نرفع آيات التبريكات والتهاني لمقام سيدي صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومقام سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أخونا صاحب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات وإلى المقيمين على هذه الأرض وإلى جميع شعوب العالم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان خير على الجميع وأن يجنب الجميع هذه الحقيقة الويلات التي لا زالت مستمرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان خير وسلام. تتجدد الفعاليات على مستوى شهر رمضان المبارك. الحقيقة هناك فعاليات تقوم من خلال إشراف من الدائرة.
تمام.
على سبيل المثال جائزة دبي الدولي للقرآن الكريم، وتعتبر يعني الحقيقة هذه الجائزة المتميزة والتي صحيح. يدعمها دعم متكامل صاحب سمو الشيخ محمد، ويعتبرها واحد من المقومات التي تقوم من دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم للعالم أجمل يعني تحية وأجمل إنتاج وأجمل ابتكار في تجهيز هذه المجموعة من المتسابقين في حفظ كتاب الله تعالى. ويعني لا يعني نفوت الفرصة كذلك الأوامر السامية من صاحب سمو الشيخ محمد في تخفيف العقوبة عن نزلاء يعني المؤسسات العقابية في حفظ القرآن الكريم ومدى الحفظ وتخفيف هذه العقوبة. الحقيقة هذا يعني في ميزان حسنات الجميع، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما وابدا من الروافد اللي تقوم بهذا الجانب. الجانب الآخر هو الملتقى الرمضاني. الملتقى الرمضاني على مدى سنوات الحقيقة استقطب كثير من العلماء والمحاضرين والدعاة، والتمت فيه كثير الحقيقة من المواضيع. هذه المواضيع استهدفت مجموعة من الشرائح، قد يكون فيه حتى غير المواطنين وغير العرب وحتى الجاليات
مسلمين.
والحقيقة يعني اليوم دور السياحة في هذا الجانب، دائرة السياحة الحقيقة والترويج السياحي لها دور كبير في هذا الجانب، وندعو الله سبحانه وتعالى كذلك أن يتمم كل هذه الجوانب على خير. الفعالية الأخرى كذلك في مسجد الفاروق، والذي يديره المحسن خلف الحفتور حقيقة جزاه الله خير، يعني قام على مدى سنوات وقدم الكثير من الدعم في نفس الوقت من البرامج. وهذه طبعا يعني إن شاء الله كذلك في ميزان حسنات. عندنا جانب آخر اللي يتعلق بالمسجد راشد بن مكتوم في منطقة الورقة، هناك الحقيقة فعاليات فيه، وهذه الفعاليات تستقطب مجموعة كبيرة.
شو من نوع الفعاليات اللي
أغلب الفعاليات؟ أولا صلاة التراويح، ويختار لها مجموعة من الحقيقة من أفضل القراء، من المرتلين، من الحفظة، وتستكمل ببعض الندوات المجموعة للحقيقة في بعض الجوانب، يعني دور الإنسان المسلم، الصيام ودوره في حياة الإنسان، ماذا يعني مطلوب منه تجاه الآخرين. وهذا السبب الحقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أرض دبي عندنا 220 تقريبا هذه الجنسية فرصة لتقديم رسالة لها. البعض منهم يعني ولله الحمد كما ذكرت يشهر إسلامي في هذه الفترة، وعلى مدى السنة الحقيقة يعني أعداد لو ذكرناها على مدى سنوات وصلت أكثر من العشرات الآلاف. وفي نفس الوقت هذه يعني الخيام وهذه الفعاليات تأتي بهذه النتيجة. في المقابل عندنا مسجد الراشدي الكبير واللي تقام فيه فعالية قراء دبي. قراء دبي الحقيقة يمكن السنة الحالية في عندنا أكثر من 13 و13 قد يزيد العدد أحيانا.
شو الأسس اللي تختارون عليها القراء؟
أول يعني مشاهير العالم، يعني لأنك عندما تأتي بشخص بالمثل مشهور ترى له جاذبية ويجذب كثير من المرتادين. في مقابل هذا كله الأسس الثانية يكون على الأقل متمكن في حفظ القرآن الكريم. الصوت كذلك له دور، لأن الصوت لما يقرأ الإنسان بالمثل على مستوى من ما شاء الله الأصوات الجميلة يعني
يأثر في
نفس خشوع. الوقت يأتي مثل كثير من الناس لسماع مثل هذه الأصوات. نبشر الجميع أن الآن في السنة الحالية نحن طبعا هاي السنة الثالثة بالنسبة لقراء دبي، كانت الساعة يعني الاستيعابية للمسجد وكذلك مصلى النساء أقل عن العام الحالي. السنة حاولنا نستولي على كل الأراضي المتاحة هناك موجودة، وسبيل ذلك يعني حتى المواقف الموجودة أصبحت خلاص يعني من ضمن الفعالية. يرتاد المسجد في السنة الماضية على حسب الإحصائيات المتوافرة تقريبا أكثر عن 200,000 حضروا على مدى شهر رمضان. السنة عندنا بالنسبة للمصلى النساء لأنهم ضايقون الحقيقة وايد أكثر من مرة، والاتصالات والكل يلح على هذا الجانب، وصل العدد تقريبا يعني بيستوعب 2000 مصلية. وفي هذا الجانب يعني نحن لنا ركن خاص اللي معها أطفالها وأولادها وغيرها، على الأقل يعني نعطيها فرصة كذلك جوده داخل هذا.
صحيح. جميل. أطلقتم يعني قبل فترة أو نظمتم مختبر الإبداع اللي يهدف للعمل على فرض التحسين الملائم مع معايير برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، لو تخبرنا عن هذا المؤتمر أو المختبر.
نحن اليوم في شقين عندنا. أولا اعتماد هيكل جديد يترتب عليه يعني مهام واختصاصات جديدة، وفي هذا الجانب تتغير المفاهيم حتى بالنسبة لوضع الخطط والاستراتيجيات والأهداف. لا بد نهيئ المجموعة الموجودة عندنا، نحن تحركنا على مدى فترة اللي هي الجائزة الداخلية، جائزة التميز الداخلي. هذه الجائزة تهيئ الفرصة للمجموعة اللي يشاركون بحيث أن يكونون في أي يوم من الأيام باستطاعتهم المشاركة في البرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. القصد والهدف كله وراء هذا يعني بث ونشر ثقافة التميز. إذا ما كان الإنسان في بعض الحالات له موجه، له دافع، لا بد أن تعطيه يعني الفرصة. والحقيقة يمكن هذه المجموعة اللي عندنا موجودة، هذه الشرائح اليوم ركزنا في هذا الجانب على الجمعيات والمؤسسات الخيرية. الحقيقة عندهم أفكار كبيرة، خصوصا إذا يعني لاحظنا على مدى الملتقيات أفضل الممارسات اللي تمت. أفضل الممارسات حقيقة نحن يعني استقطبنا كثير من البرامج الموجودة قد تقدمها هذه الجمعيات، وفي نفس الوقت أتحنا الفرصة لنقل هذه المعارف والخبرات ما بين هذه المجموعة بحيث أنها تسعى إلى تحسين الوضع، وفي نفس الوقت من لديه الأفضل كذلك يسلمه للجهة الثانية. الجانب الآخر مستوى التعارف ما بين هذه الجمعيات والمنتسبين لها، كان يسمعون بالأسماء فقط، اليوم لا، يجلس على طاولة واحدة تكلموا في محور واحد، حملوا نفس الهم، أزاحوا ما بينهم التنافسية اللي هي الخاصة بعدم يعني توصل إلى مرحلة من مراحل يعني تداخل فيه بالنسبة للاختصاص. اليوم لا، أصبح كل واحد عارف موضوعه. في نفس الوقت طالبناهم بوضع استراتيجيات بناء على استراتيجيات هذه تدخل في معايير التميز واللي هو المشاركة في الجائزة. ولهذا السبب يعني نخطو هذه الخطوات بحيث أن أولا في قضية بث وزرع هذه الثقافة لدى الأفراد، وكل فرد اليوم في حكومة دبي وحتى في إمارة دبي أو حتى في دولة الإمارات العربية المتحدة امتلك هذه الثقافة، ويستطيع اليوم أي واحد منا إذا انتقل إلى أي مكان في العالم ينقل هذه الثقافة.
صحيح. قبل عدة أيام عقدتم جلسة عصف ذهني خاصة بمبادرة إمارات الخير، فحدثنا عن أهدافها وغاية المبادرة.
الحقيقة يمكن بعد لابد أن نأكد على جانب اللي هو قضية الربط الإلكتروني ما بين هذا المجال. نعم. إمارات الخير بوابة انطلقت من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، الآن تحت مظلتها كثير من المؤسسات، كثير من الجمعيات في إمارة دبي، وطمن الجميع يعني الموضوع في حد ذاته يعني يعتبر من المواضيع الراقية والهادفة اللي هدفت لها دولة الإمارات العربية المتحدة وبالذات إمارة دبي. عندما تكلم عن المدينة الأذكى،
صحيح.
المدينة الأذكى الآن تتعامل وانت يعني بلمسة في بيتك، في خارج الدولة، في أي موقع من المواقع تحتاج إلى يعني تبرع، تحتاج إلى هذه الشبكة الموجودة المتوافرة ما بين هذه الجمعيات. وفي نفس الوقت يعني ننتقل إلى جانب التطبيقات الذكية متاحة، ونحن اليوم يعني وفرتنا الحكومة كل الإمكانيات. ولهذا السبب يعني الكلام اللي كنا يدور مع الجمعيات اللي فعلا دخلت في هذا البرنامج، والجمعيات اللي لا زالت يعني تشتغل بحيث أن تهيئ نفسها، لأن البعض ما نلومه عند برامج. وأنا أتذكر حتى عندما بدأت حكومة دبي في قضية تطبيق الحكومة الإلكترونية كانت كثير من الدوائر تعمل ببرامج مختلفة.
صحيح.
وعندما تضع مرة ثانية في برنامج واحد تحتاج إلى وقت حتى تصل إلى هذه المرحلة. والحمد لله يعني الآن الموجود عندنا يعني طمن الجميع العدد اللي يتوافر والكل يقدم اللي عليه. واللي نطلبه كذلك يعني من هذا اللقاء اللي تم ملاحظات موجودة. نعم. هناك جوانب فيها تميزت فيها هذه البرامج، وفي نفس الوقت البرنامج الآخر فيما عملية نقاط تحسين في هذا الجانب، ونحن على استعداد نمشي في الجانب الآخر. عندنا اللي هو برنامج المذاع في إذاعة نور دبي اللي هو إمارات الخير.
هي.
طبعا هذا البرنامج متاح للجميع، أي جمعية موجودة عندها حالات موجودة على سبيل المثال معسر أو يبغي بالمثل يبني مشروع أو يعمل أي شيء ويبغي تبرعات يقدمها من خلال هذا التطبيق، ومن ثم البرنامج يقدم الصورة كاملة ويتم التبرع لها من خلال يعني القنوات المتاحة بدون تدخل في أي جانب من جوانب.
صحيح. حين ننتقل من العمل الخيري إلى جانب آخر في حياتكم، ونحن في إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان لإحياء التراث نوعنا بالتراث، وحضرتكم أيضا معنيون بالتراث، فلو تحدثنا عن اهتمامك بالتراث.
يمكن أنت ذكرت جزء من بعض الممارسات اللي كانت موجودة في
عملت في جمعية أحياء
التراث. في جمعية أحياء التراث، والحقيقة يمكن الشاعر الله يذكره بالخير بالهلي أبو سلطان محمد يعني الهلي كان له دور كبير في عملية يعني تتعلق بالتراث وتوثيق الأمور هذه كلها. ويمكن يوم الأيام يعني عندما يحتك الإنسان مثل هذه الشخصيات يتعلم منها الكثير.
صحيح.
يعني صحيح أننا تربينا في بيئنا وبحر وغيره ونروح البر ونسير الرحلات وغيره، لكن تبقى بعض الأمور نواقص. يعني يتكلم عن حياة التراث، قد يكون في الطير، قد يتكلم في الهجن، قد يتكلم مثلا في بعض الأمور يعني بالطبيعة، الصحراء، البحر وأعماقه اللي فيه. فكان يوم الأيام حتى الله يرحمه اللي هو فرعين بطيء المحيربي، ويعني فقدناه من قريب والله يرحمه. يعني اليوم عندنا على سبيل المثال يتقدم برنامج يقدمه نقدر نقول أنه أخذ أحمد بن ذيبان مع مجموعة موجودين يعني، ويتكلم عن قضية الغوص وقضايا تتعلق بالبحر والسفن والأسفار وغيرها، ويتكلم كذلك بن ثالث الأخ بن ثالث يعني الموثق. يوم الأيام كذلك في التراث نحن اهتمينا بجانب الجوانب اللي هو قضية حتى يعني التعامل مع اللي هو الأخ الأستاذ عبد الله المطيري اللي كان موجود يعني عن العملات والأمور هذه كلها. فهذه مجموعة من الأمور يعني أعطت الإنسان نوع. نحن نتذكر ونحن كنا صغار يعني كنا نجمع طوابع.
أيه.
ونحن ما نعرف بالضبط يعني شو السبب، لكن خلاص أنا طابع ومختوم وتاريخ ويحمل بصمة وغيره. فاليوم التراث يعني اللي قامت بدولة الإمارات العربية يعني التوثيق ضروري، وإذا كانت يعني بالذات يعني بعض المسؤوليات ومهام مركز حمدان بن محمد التراث يعني لابد أن نركز على الشخصيات الموجودة الآن موجودة أمامنا خصوصا كبار السن لأن اليوم موجودين باكر موجودين
يعني.
ونحن الحقيقة خسرنا مجموعة كبيرة منهم وهذا طبعا أمر الله سبحانه وتعالى لكن كنا لابد نوثق هذا الشيء لأنهم يحملون التاريخ كامل يحملون يعني الطرق اللي موجودة كانت موجودة العلاقات الموجودة يحملون عندهم نوع من التوثيق حتى للأنساب والعوائل الموجودة توثق على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة يعرفون فلان بن فلان بن فلان وهذا السبب يعني نحن اللي ندعوه للجميع المهتمين بهذا الجانب أنهم يأخذون هذا الوضع بعين الاعتبار الجمعيات الموجودة على سبيل المثال ندوة الثقافة على سبيل المثال اللي هو هيئة الثقافة والفنون عندنا اللي هي هيئة تنمية المجتمع يعني هذه الجهات لابد أن تتحرك يعني تتحرك
تتكاتفنا.
لكن التحرك قد يحتاج شوية إلى أشواط وسرعة لأن أنا أقول في أشخاص موجودين اليوم ما بنلقاهم
صحيح
يمكن اليوم الحديث اللي يتكلم بحمد بكرة ما حد يقدر يسمعه في عندنا ناس موجودين يعني عندنا على سبيل المثال شخصيات أنا ما أذكرها لكن لو طلب من يوم الأيام أقول لك مين فلان قد يكون هذا من آبائنا الموجودين اليوم والكل يعني عنده ذخيرة وعنده يعني معلومات إذا ما حصلناها اليوم ما بنحصلها بعد هذا فأنا أكد على هذا الجانب وفي نفس الوقت أقول التراث تراث وتبقى الموروثات سواء على في المبنى أو في المعنى يعني في أبنية موجودة اليوم لابد أن نحتفظ بها وفي نفس الوقت في أشخاص موجودين معانيهم بسلوكهم بتاريخهم بموروث الحضاري اللي موجود عندهم لابد أن نأكد عليه نحن جزء من المنظومة في هذا المجتمع لين نقدر نقدمه يعني في ناس سبقونا وفي ناس بعدنا ونحن نقله ما بين حياة عشناها قبل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد قيام دولة الإمارات لكن نقول ونأكد ليحمد الجميع أن نحن نعيش في هذه الدولة في ظل هذه القيادة في هذا الحقيقة من المستوى من التسامح ما بين الموجودين هذه الجاليات الموجودة وهذه الجنسيات الموجودة مثل ما ذكرنا يعني تجاوز 220 جنسية هذا يعني التوليفة هذه الموجودة والتجانس والتناغم هذا الموجود تراه يعني مش بسيط
صحيح.
لكن لابد نحافظ عليه ونحافظ على هويتنا على هويتنا على هويتنا
تمام بهذا الكلام الجميل بنصل لختام حلقتنا وختام حوارنا شكرين لك جزيل الشكر على حسن الاستضافة شكرين لك كرمك في حلقتين معنا ما شاء الله موسوعة حضرتك موسوعة نتمنى الجميع يستفيد من اللقاء ونتمنى إن شاء الله يجدد لقاء بكم في لقاءات أخرى في شيء أخير تحب تضيفه؟
والله الشيء الأخير أنا أقوله دائما مش أخير يعني نثمن دور مركز محمد حمدان محمد للتراث الحقيقة هذا يعني والموجودين اللي فيه وما تفرع منه من يعني وسائل سواء إعلامية أو وسائل توثيقية الحقيقة يعني هذا الدور دور كبير والالتفات لهذا الجانب الحقيقة يعني جاء في وقتها خصوصا إذا أدركنا أن هذا التسارع في هذا التطور ونحن مقبلين على يعني مستجدات سواء في إكسبو أو فيما يتعلق بالمسبار أو متعلق بالقمر خليفة وكل هذه الأقمار الحقيقة يعني أو كل هذه النقلة تحتاج منا إلى المحافظة على الموروث لدينا الكثير الحقيقة من الشخصيات الموجودة مثل ما ذكرت لابد أن نتواصل معها اليوم وبأسرع يعني فرصة لأن هذا لن يتكرر ولن يتكرر
إذن مستمعين الكرام وصلنا لختام حوارنا اليوم مع الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي قبلوا تحياتي أخذكم سماح العبار في أمان الله.